بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. عنوان: إعلان خليل الله عن التوحيد. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لعلهم يرجعون أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها. وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال ابن زيد كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات الكريمات فيها بيان توحيد الخليل عليه الصلاة والسلام، وإعلانه توحيد ربه، وبراءته من الشرك والمشركين. هو خليل الله، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعليه الصلاة والسلام وحد ربه وعاد الناس جميعا وقاطعهم حتى أباه وأقرب الناس إليه كلهم عاداهم وتبرأ منهم ومن عبادتهم. فلهذا اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، ولهذا قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه هي كلمة التوحيد، إنني براء مشتملة، كلمة التوحيد مشتملة على نفي وإثبات، فالنفي يقول إنني براء، وهذا هو كفر بالطاغوت، إلا الذي فطرني هذا هو الإيمان بالله وحده، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وليس هناك توحيد إلا بأمرين: نفي وإثبات. لا يكون هناك توحيد إلا بأمرين. قائم التوحيد قائم على أصل، الأصل الأول البراءة من كل معبود سوى الله، وهذا هو كفر الطاغوت، كفر الطاغوت من البراءة من كل معبود سواه، وأن تنكر عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفرها لها وتعاديها. وهذا هو معنى قول لا إله، هذا عجز الكلمة، صدرها وعزها إلا الله ولا الإيمان بالله وحده. التوحيد قائم على أصلين: البراءة من كل معبود سوى الله وكل عبادة ما سوى الله، وهذا هو الأصل الأول، وهو كفر بالطاغوت. والثاني الإيمان بالله وحده. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، مشتمل على النفي والإثبات. إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد سواك، وهذا ما مفهوم من تقديم الظرف على الفعل. تقديم الظرف يفيد الحصر والاختصاص. لو أن شخصا قال: أنا أعبد الله، أنا أعبد الله، هل يكون موحدا؟ ووقف عند هذا الحد، لا يكون موحد، لأنه نقول قد يعبد الله ويعبد غيره. المشركون يعبدون الله، المشركون مشركون مكة كانوا يعبدون الله كثيرا، يصلون ويصومون ويحجون ويذكر الله كثيرا، لكنهم يعبدون مع الله غيره. لا بد من الأمر الأصل الثاني وهو البراءة من كل معبود سواه. فلو قال شخص: أنا أعبد الله وأصلي وأصوم ولكن وأكون مع المسلمين، ولكن ما أتكلم في الكفار ولا في اليهود ولا في النصارى، ما أدري عنهم، يمكن يكون على دين صحيح، يكون كافرا، لأنه ما كفر بالطاغوت. لا بد أن يعتقد كفر اليهود والنصارى وأنهم على دين باطل، ولا بد أن يعاديهم ويبغضهم ويتبرأ منهم ومن دينهم، وإلا فلا يكون موحدا. ولو قال لا إله إلا الله، ولو صلى ولو صام، لا بد من البراءة من كل معبود سوى الله. ولكن لا يلزم من كون الإنسان يعادي الكفار أو يبغضهم أن يقاتلهم، لا يلزم. الكفار على نوعين، على قسمين: القسم الأول كفار محاربون يقاتلون المسلمين، هؤلاء يحاربون ويقاتلون ولا يطعمون ولا يسقون، ولا ليس بيننا وبينهم إلا القتال إلا السيف. والقسم الثاني كفار مسالمون، دخلوا البلاد بأمان، أو لهم ذمة، أو لهم عهد. هؤلاء لا يقتلون، ولا تؤخذ دماؤهم، ولا دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة. في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويطعمون ويسقون ويحسن إليهم إذا لم ينقضوا عهدهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من ذلكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ودام لهم عهد وأمان ولهم ذمة، هؤلاء يحسن إليهم، وقد يكون الإحسان إليهم هذا سبب في دخولهم في الإسلام. أما قسم ثاني الكفار المحاربون، هؤلاء لا يطعمون ولا يسقون، لتبين منهم إلا القتال، دماءهم حلال وأموالهم حلال. فلا بد من البراءة من المشركين ومن دينهم، ولا بد من بغضهم وعداوتهم، وإلا فلا يصح الإيمان ولا يصح التوحيد. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الحنفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وأن تتبرأ من كل عبادة ما سوى الله، وأن تتبرأ من المشركين ومن معبوداتهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا هو الأصل الأول، براء من كل معبود سوى الله، هذا هو كفر الطاغوت. إلا الذي فطرني هذا هو الإيمان بالله وحده فإنه سيأتي. وجعلها يعني كلمة التوحيد، هذه الكلمة وكلمة سيأتي. جعلها باقية في عقبه، لا يزال في عقبه وذريته من يقولها ويعتقدها لعلهم يرجعون إليها. نعم،
أحسن الله عليك. ثم قال جل وعلا: بل متعت هؤلاء وآباءهم، بل متعت هؤلاء يعني المشركين وآباءهم، أي فتطاول عليهم العمر في ضلالهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، أي بين الرسالة والنذارة. ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون، أي كابروه وعاندوه، ودفعوا بالصدور والراح كفرا وحسدا وبغيا، وقالوا أي كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي هل كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين، يعنون مكة والطائف. قاله ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرضي وقتادة والسدي وابن زيد. وقد ذكر غير واحد منهم أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان. قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم في هذا الاعتراض: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أي ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا. ثم قال عز وجل مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة.
هذه الآيات فيها بيان حال المشركين في مكة وعتوهم وعنادهم واستكبارهم عن الحق بعد معرفته، وأنهم تركوا الحق ولم يقبلوه لا عن جهل بل عن عناد وكبر. ولهذا قال سبحانه: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. قال بهم العمر حتى أدركوا الرسول وجاءهم الحق من عند الله ورسول مبين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فعلموا الحق وعرفوه ولكنهم لم يقبلوه حسدا وعنادا. ولهذا قال سبحانه: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. نسأل الله السلامة والعافية. فالكفر أقسام، الكفر يكون عن عناد ويكون عن عن نفاق، ويكون أيضا الكفر باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وهو أنواع، يكون بالتكذيب والعناد ويكون بالجحود ويكون بالشك ويكون كما صاحب الجنتين قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. الكفر يكون بالشك ويكون بالاستهزاء والسخرية، ويكون بالظن، ويكون بالنفاق، ويكون بالقول، ويكون بالفعل. فواقع أقسام. فهؤلاء تركوا الحق كبرا وعنادا لا عن جهل. ولهذا قالوا: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. ومن تعنتهم أنهم اعترضوا على الله واقترحوا عليه أن يجعل النبوة والرسالة في رجلين عظيمين في أعينهم، كالوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، وقيل غيرهما. قالوا اعتراض على الله، قال ربنا ما يجعل الرسول لهذا الفقير هذا اليتيم، لماذا لا يكون الرسول رجل عظيم معروف له مكانه وله وجاهه في الطائف او في مكه؟ رد الله عليهم قال: اهم يقسمون رحمه ربك؟ فالامر ليس مردودا اليه، الله سبحانه وتعالى اعلم حسب يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وعليم سبحانه وتعالى بمن يصلح بغرض الكرامه فيوفقه ويختار، وعليم بمن لا يصلح. فالامر لله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيره، سبحان الله تعالى عما يشركون. وقال: ولولا نزل هذا القران على رجل من القرتين عظيم. رد الله قال: اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله تعالى فوت بين الناس في أرزاقهم وعقولهم وأفعالهم وقسم بينهم معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم سفريا ليكون الناس متفاوتون حتى تنتظم الحياة، وكل تقوم مصلحته بغيره. فلو كان الناس كلهم تجار أو كان الناس كلهم عمال أو كان الناس كلهم فقراء كلهم فقراء ما تفرق أحوال الناس، ولكن الله فرق بينهم، هذا فقير وهذا غني وهذا عالم وهذا جاهل وهذا عامل وهذا بيده صنعة وهذا بيده البناء وهذا بيده الزراعة وهذا بيده التجارة وهكذا، فهذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا، يتخذ بعض ما نصفية. نعم
السلام عليك. ثم قال عز وجل مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة، فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية، وقوله جلت عظمته ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قيل معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، قاله السدي وغيره. ثم قال عز وجل ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. عنوان
لا شك في هذا، فالله تعالى فاوت بين عباده حتى تقوم مصالح الناس، هذا يحتاج إلى هذا، هذا العامل يعمل عند هذا التاجر فيكسب وذاك مشهور بتجارته، ورحمة الله خير من الدنيا وما فيها، ولكنه سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتين حتى تقوم مصالحهم، وما عند الله خير وابقى. نعم
أحسن الله عليك. عنوان ليس المال من علامة الرضا. ثم قال سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال، هذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغيرهم، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، أي سلالما ودرجا من فضة، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم، عليها يظهرون أي يصعدون، ولبيوتهم أبوابا أي أغلاقا على أبوابهم، وسررا عليها يتكئون أي جميع ذلك يكون فضة، وزخرفا أي وذهبا، قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد. ثم قال تبارك وتعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله، أي يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة، وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بها.
أي كل ذلك
أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله، أي يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة، وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بها، كما ورد به الحديث الصحيح. وورد في حديث آخر لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، أسنده البغوي. ثم قال سبحانه والآخرة عند ربك للمتقين، أي هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. ولهذا لما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد إليه في تلك المشربة
المشربة الغرفة المرتفعة،
لما آل من نسائه صلى الله عليه وسلم فرآه على رمال حصير قد أثر بجنبه فابتدرت عيناه بالبكاء وقال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وفي الصحيحين أيضا وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وإنما خولهم الله في الدنيا لحقارتها، كما روى الترمذي وابن ماجه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا. قال الترمذي: حسن صحيح.
هذه الآيات كلمات فيها بيان أن الدنيا ليس لها وزن ولا قيمة عند الله عز وجل، ولهذا يعطيها الدنيا من يحب ومن لا يحب كما في الحديث: وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ليست مقياس، والدين لا يعطيه إلا من يحب. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمات: لولا أن يجتمع الناس على الكفر لا أعطى الله الكفرة شيئا من الذهب والفضة مع الشيء الكثير، ولكنه سبحانه وتعالى لحكمته منعهم شيئا من ذلك حتى لا يجتمع الناس على الكفر، لأنه لو أعطوا الكفرة من الدنيا كل ما يريدون لاغتر بذلك بعض الناس وظنوا أنهم على الحق فاجتمعوا على الكفر. ولهذا قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا أن يجتمعوا على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، يعني سقف بيوتهم من فضة ومعارج يعني درج أو سلالم، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون من فضة يعني، وزخرفا من ذهب، لأن الدنيا لا تزن عند الله جل وعلا، ولأن الكافر تعجل له حسناته وطيباته في الدنيا. والحديث أن الكافر إذا عمل حسنة أو حسنات أطعم بها طعمة في الدنيا، فالكافر إذا عمل أعمالا حسنة مثل صلة رحمة أو يتصدق أو يحسن فإنه يجازى بها في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضل الآخرة ولا حسنة إلا لأنها لا تنفع مع بدون الإيمان، وهو يجازى بها لا يظلم يجازى إلا يعطيه بها ثواب في الدنيا معجل. ولهذا قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن يجتمعوا على الكفر ويظنوا أن الكفار على الحق وأن الله يحبهم وأن الله ما أعطاهم من الدنيا إلا أنه يحبهم ويرضى عنهم، لولا ذلك لا أعطى الله الكفرة الذهب والفضة في بيوتهم، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه أعطاه المال والعمر فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه يعني امتحنه وضيق عليه رزقه يقول ربي أهانن. قال: كلا، ليس المال دليل على الإكرام، وليس التضييق في الرزق دليل على الإهانة، كلا، بل هو ابتلاء وامتحان. قال سبحانه وتعالى: لولا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. رد الله يقول: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهنا قال سبحانه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة فيجتمعوا على الكفر ويظنوا أن الدنيا دليل على محبة الله ورضاه لمن أعطاه، لولا ذلك لجعل الله لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، السقف تكون من فضة، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون، وزخرفا يعني ذهبا ولو وإن قال الله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، كل هذا متاع تمتع في الدنيا، والدنيا زائلة ثانية، وأما الآخرة فهي خاصة خالصة للمؤمنين والمتقين، والآخرة عند ربك المتقين. وفي دليل على أن الشريعة معللة والأحكام معللة، إثبات العلل والأحكام، ولا سوف يرد على شاعرة الذين أنكروا ذلك. قال تعالى في الأسماء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالأشاعرة والجبرية يقولون ينكروا الأسباب والعلل والغرائز، وهذا من جهلهم. فالقرآن كله مملوء ذلك بأن الله، ذلك بأنهم أمروا التقوى، فأنزلنا من السماء ماء فأخذنا به أسباب، أخذنا به الماء الأسباب، الله ربط على الشرط والمسببات والعلل والعلل وطبائعها كلها ثابتة، والله تعالى هو الذي ربط هذا بهذا وجعل هذا سبب لهذا. ولهذا بيّن قال: لولا أن يكون الناس أمة واحدة عظم لجعلنا لمن كفر. هذا في تعليل نعم سبب، والسبب في كون الله تعالى لم يجعل الناس لم يعطي الكفار الذهب في بيوتهم، وإن كان أعطى بعضهم، لكن بعضهم فقير بعضهم غني. لولا ذلك، لولا أن يتم على الكفر، هذا هو الذي هو السبب الذي من أجله لم يعطهم الله سبحانه وتعالى الذهب في بيوتهم يعني جميعا، وإن كان بعضهم أعطي شيء من هذه، لكن بعضهم لم يعطى. نعم منه غيره السبب.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه، يقول تعالى: ومن يعش أن يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن. والعشى في العين ضعف بصرها، والمراد هنا عشى البصيرة. نقيض له شيطانا فهو له قرين، كقوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الآية. وكقوله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي قوله جل وعلا: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، الآية. ولهذا قال تبارك وتعالى ها هنا: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا، أي هذا الذي تغافل عن الهدى، نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم.
ولهذا قال تعالى
أي الذي يتغافل عن الهدى، نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم. فإذا وافى الله عز وجل يوم القيامة يتبرم للشيطان الذي وكل به، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقرأ بعضهم: حتى إذا جاءنا، يعني جاءنا يعني القرين والمقارن. ثم قال جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لا يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم.
في هذه الآية الكريمة بيان عقوبة الله تعالى لمن أعرض عن الحق وصد عنه بعد معرفته، وأنه يعاقب. ولهذا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من ترك، من عمي عن ذكر الرحمن، والأعشى هو ضعيف البصر، ضعيف البصر، والمراد هنا ضعف البصيرة. الأعشى هو ضعيف البصر الذي بصره ضعيف، ومن يعشى عن ذكر الرحمن يعني يضعف بصره عن تضعف بصيرته ولم يقبل هدى الله يعاقب بأن يقيد له شيطان يقائله ويضله، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا في أول مرة، لما زاغوا لم يقبلوا الحق بعد معرفته عاقبهم الله فأزاغ قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة لم يقبلوا الحق عوقب، نسأل الله العافية. قال ومن يعش عن ذكر الرحمن لم يقبل هدى الله بعد معرفته فإن الله تعالى يعاقب ويقيد له الشيطان فهو له قرين يصده عن طريق الحق، ولهذا قال وإنه ليصدهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فهم يصدونهم عن السبيل المصير الله عز وجل وهو طريق الحق والإسلام، ويحسبون أنهم مهتدون يظنون أنهم على الصواب، وفي دليل على أن العبرة ببلوغ الحجة لا بفهم الحجة، وأنه إذا بلغت الحجة وقام الدليل على الشخص فقد قامت عليه الحجة ولا يشترط فهمها، ولهذا قال ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، قال سبحانه في الآية الأخرى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وعبدهم وادعوهم مفصلة ودين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه بالضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون اتخذوهم أولياء ويحسبون فسوى أنهم على الحق هم على الضلال، قال سبحانه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثل الكفار وقد قامت عليهم الحجة كمثل حينما يدعون الإيمان كالراعي الذي ينعق للغنم، الراعي ينعق الغنم، الغنم تسمع النعيق فقط ولا تسمع، كمثل الذي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، تسمع لا تسمع الدعاء ونداء ولكن تسمع النعيق، هذا مثل الكافر ومع ذلك قامت عليهم الحجة وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ومن يعصوا عن ذكر الرحمن وقيض له شيطان فهو أقل، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ومن يعصوا عن ذكر الرحمن وقيض له شيطان فهو له قرين، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ومن يعش عن ذكر الرحمن وقيض له الشيطان فهو له قرين، وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم يصدونهم عن الحق ويحسبون يظنون أنهم على الهداية، حتى إذا جاءنا في يوم القيامة إذا جاء القرين وقال تبرأ من قرينه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ليت ما عرفت ليت بيني وبينك ما بين المشرق والمغرب، لكن هي هات الأوان، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بئس القرين ولن ينفعكم لهم إذ ظلمتم أنكم بالعذاب المشركون، لا ينفعهم كونهم يجتمعوا على العذاب وإن كانوا قد يظنون أنه يسلي بعضهم بعضا لكن لا ينفعهم هذا، كما قال تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون،
نسأل الله السلامة. نعم. وقوله جلت عظمته أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، أي ليس ذلك إليك، إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكم العدل في ذلك. ثم قال جل وعلا فإما
هذا في عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبك هداية القلوب، وأن هداية القلوب بيد الله كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أفعنت تسمع الصم أو تهدي العم ومن كان في ضلال مبين، لا تستطيع من أن تسمع الصم من أصمه الله والمضل الصم عن الحق وإن كانوا يتكلمون، أو تهدي العمي الذي لا يبصر الحق وإن كان يبصر أمور دنياه ومن كان في ضلال مبين. يعني لا تقدر على أن تسمع الأصم الذي أعمى الله قلبه، ولا تستطيع أن تهدي الأعمى الذي أعمى الله بصيرته، ومن كان في ضلال مبين هدى إلى الله. وإن كان عليه الصلاة والسلام يقدر على هداية الدلالة والإرشاد والوعظ كما قال سبحانه وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، فلجاء هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة والمصلحين، والثاني النوع الثاني هداية التوفيق التسديد كونه يقبل الحق ويرضاه ويختاره لا يرضاه. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عم أبا طالب إلى الإسلام وحرص على هدايته أشد الحرص، ولكن الله لم يقدر له الهداية ومات على الكفر عم أبا طالب، كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا يا الله، حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. وأنزل الله إن تسلية لنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فجعل النهي بالنهي على الصغار، ما كان للنبي والذين معه يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ثم قال جل وعلا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم
وحكمه
في نواصيهم وملكه ما تضمنته صياصيهم
وملكه
ما تضمنته صياصيهم، هذا معنى قول السدي واختاره ابن جرير. ثم قال عز وجل
نعم هذا فيه وعيد شديد الكفار وأنهم بين أمرين، إما أن يأتيهم ما وعدهم الله في الآخرة وإما أن يعجل لهم في الدنيا العقوبات، فإما نتبنى بك فإن منهم منتقمون، يعني إن لم يأتيهم ما وعدهم الله وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتيهم ما وعدهم الله على لسان رسوله في الآخرة عذاب القبر وعذاب النار، وقد تعجل لهم العقوبة في الدنيا كما حصل في غزوة بدر قتل الله صنابيد قريش، وكذلك اليهود بين قينقاع وبنو قريظة والنضير كلهم سلط الله عليهم رسوله فأذل بني النضير وقتل بني قريظة، وكذلك بنو قينقاع حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقر الله عينه فأتاهم وأحق بهم ما وعدهم الله عليه وسلم النبي، فإما نذهبن بك فإنما منتقمون، يعني إن توفاك الله يا محمد قبل أن يأتيهم ما وعدوه فسوف ينتقم الله منهم، أو يريك الله في حياتك ما وعدهم الله به فالله قادر على ذلك، فإما نرينك بعض الذي عدهم أو نتوفينك فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. نعم.
ثم قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. ثم قال جل جلاله وإنه لذكر لك ولقومك، قيل معناه لشرف لك ولقومك
لشرف
لك ولقومك، قاله ابن عباس
وإنه لذكر لك إلى شرف لك. نعم.
لشرف لك ولقومك قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد، ومعناه أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل أو أنزل بلغتهم فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكون أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه، وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم. وقيل معناه وإنه ولذكر لك وقيل معناه وإنه لذكر لك ولقومك، أي لتذكير لك ولقومك، وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم، كقوله جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكقوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين وسوف تسألون، أي عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. وقوله سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد، كقوله جلت عظمته ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا، وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا كأنه تفسير لا تلاوة، والله أعلم.
نعم، هذه الآية فيها الحث على التمسك بالقرآن العظيم وأنه شرف وهداية. قال تعالى فاستمسك الذي يوحى إليك، استمسك تمسك به والزم وخذ به وعمل بأوامره واجتنب نواهيه، وهذا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة عليه الصلاة والسلام، أمر الأمة أن تمسكوا بهذا القرآن العظيم فاستمسك بالذي يوحى إليك إنك على صراط مستقيم. هذا القرآن العظيم هو الذي يوصل إلى الجنة وإلى السعادة والنجاة، يدعو إلى مكارم الأخلاق وينعزها في الأوامر في النواهي في المحكم الإيمان المحكم المحكمة العمل المحكمة والإيمان المتشابه والإتقان المواعظ والإزجار في زواجه، وكذلك أساعد بأمثاله، هو طريق السعادة وطريق النجاة العمل بهذا القرآن، والعمل بالقرآن عمل بالسنة، لأن القرآن في أمر بالعمل بالسنة، والعمل بالقرآن عمل بالسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما تكفر الرسول فخذوه. ولهذا لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله لعن الله النامصة وما لي لا ألعن من لعنه رسوله وهو في كتاب الله، جاءت امرأة وقالت أنت قلت إن النامصة لأن النامصة في كتاب الله وأنا قرأت ما بين اللوحين ولم أجد فيه، فقال لها عبد الله إن كنت قرأتي فقد وجدتي، أما قرأت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر من الله بالأخذ بما جاء بالرسول، والرسول لعن النابصة. فالعمل بالقرآن فالعمل بالسنة عمل بالقرآن، فاستمسك بالذي يوحي إليك تمسك به إنك على الصراط المستقيم، وهذا الطريق الموصل إلى النجاة والسعادة، وإنه لذكر لك ولقوم شرف لهذه الأمة العرب نزل بلسانهم أو تذكر لهم ولغيرهم، وسوف تسألون عن العمل بهذا القرآن. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، المعنى أن الرسل الذي يرسلون كلهم يدعون إلى توحيد الله وعبادته وقيام بأمره وأداء حقه سبحانه وتعالى، فالرسل كلهم بعثوا بالتوحيد وعبادة الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسول إلى كل دعوة الرسل دعوة للتوحيد ونهي عن الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن عاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، الدين واحد والشرائع مختلفة الأوامر والنواهي لكل جعل منكم شرعة ومنهاج، والدين واحد هو التوحيد، كل رسول الله بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب التعوذ في الصلاة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. فقالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
نعم، هذا الحديث صدر مسلم في صحيح بدون في قول في صلاته، وفي مشروعية التعوذ في الصلاة والسؤال في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وهذا يكون في السجود ويكون في آخر التشهد، محل دعاء، يكون محل الدعاء في السجود. قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، يعني حريم يستجاب لكم. فيكون هذا في السجود: يدعو اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ويكون هذا في آخر التشهد بعدما يأتي التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الذي خير من الدعاء أجبه إليه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر دعوات يقولها: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت. وجاء أيضا في بعض الأدعية الواردة في هذا: اللهم أعوذ بك من الجبن والبخل. هذا يكون التعوذ في الصلاة والتعوذ، ومن ذلك الاستعاذة بالله من عذاب من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. التعوذ والسؤال دعاء، تعوذنا ومن الدعاء يكون في السجود وفي آخر التشهد. نعم.
نوع آخر. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر.
نعم، حق التعوذ بالله من عذاب القبر، هذا من الأربع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. النبي أمر بالتعوذ من أربع: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. حتى إن طاووس تابعي جليل طاووس بن كيسان اليماني يرى أن هذه الدعوات، أن الدعاء بها بهذه الدعوات الصلاة واجب. فإنه قال لابنه مرة لما صلى: هل تعوذت بالله من أربع في صلاتك؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. وجمهور العلماء والجمهور على أنه مستحب، الواجب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب. وأما الدعاء فإنه مستحب حتى الدعاء الأربع. نعم.
السلام عليكم. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
نعم، هذا فيه استعاذة بالله من هذه الأربع، هذا في الصحيحين: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أعوذ بالله من عذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، أعوذ بالله، ومن عذاب القبر وما يكون في البرزخ بعد الموت قبل البعث، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا ما يكون في الحياة من الشبهات والشهوات، فتنة الشبهات والشهوات، فتنة الحروب، وفتنة الممات فتنة عند الموت، إن الشيطان يتسلط على الإنسان عند الموت ويضيق صدره ويشتد الكرب، ففيه فتنة. قد لا يقول كلمة التوحيد وقد يقول كلمة تناقضها. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الإثم والمغرم الغرب وهو الدين. فقال له قائل, قال النبي ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعني يا ضعيف الإيمان إذا غرم يعني صار عليه دين حدث فكذب ووعد فأخلف, يعني يعد صاحب الدين. إذا جاء صاحب الدين يقول له فسوف يعطيك تأتنبك غدا ولا بعد غدا ولا بعد أسبوع, ما 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 له حيلة حتى تخلص منه, يكذب فيعده وهو ليس عنده شيء ولا يريد أن يقضيه دينه لا بعد غد ولا. فإذا جاء يطالبه صاحب الدين قال أعطني ديني وشد عليه, قال بعد أسبوع تأتني بعد أسبوع كذا فيكذب وهو لا يستطيع, يكون بسبب الدين. قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف, هو يعني يعي صاحب الدين ثم لا يفي ويحدثه فيكذبه لأنه لا يستطيع الوفاء. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين لأنه يكون سببا في الكذب وفي خلف الوعد. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم.
أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن الأوزاعي حاء قال وأخبرنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع, من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال, ثم يدعو لنفسه بما بدا له.
نعم. وهذا كما سبق في الصحيحين, هذه الأربع عذاب القبر وعذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. المسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية, يدعي الصلاح أولا أنه صالح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية ويقول للناس أنا ربكم نعوذ بالله. ورجل يتبعه اليهود, يتبعه سبعه اليهود على عليهم الطيارسة فتنة عظيمة. النقص موجود فيه, هو ما يستطيع يزيل العورة اللي في نفسه, ويأكل ويشرب ويبول ويتغوط ومع ذلك يدعى الربوبية ويتبع الناس نعوذ بالله. فتنة عظيمة. ويمكث في الأربع أربعين يوم, يوم طوله كسنة ويوم طوله كشهر ويوم كجمعة أسبوع وسبع أيام كأيامنا, ومعه صورة الجنة والنار خوارق فتنة, ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت في الحال, ويقطع رجل النصفين يقول يقوم فيستوي قائما ولا يسلط على غيره. هذا الابتلاء والامتحان. ولهذا جاء في صحيح مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال. ولهذا شرع على النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة, في كل صلاة نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم.
نوع آخر من الذكر بعد التشهد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا لا بأس بالسند. قال كان يقول في بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معروف أن هذا كان يقول في خطبة, في خطبة الجمعة أحسن الهدي كلام الله وهذا يحتمل المراد في مثل الخطبة كان نوعه من الذكر بعد التشهد بعد التشهد يعني يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله الخطيب. يقول أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب تطفيف الصلاة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فطفف، فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. قال: ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الرجل ليخفف ويتم ويحسن.
نعم، قولها أحسن الهدي، يعني أحسن السيرة والهيئة والطريقة. وهذا الباب في تفصيل الصلاة، تفصيلها يعني نقصها، نقص الصلاة وعدم إتمامها. هي أن ذكر فيها قول حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي طفف، يعني يخفف صلاته، يخفف الركوع والسجود ولا يطمئن في صلاته، تخفيف تفقد فيه الطمأنينة. فسأل حذيفة فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: من 40 عاما. قال: هذه صلاتي، اسرع فيها وخفف. فقال له حذيفة: ما صليت منذ 40 سنة، من 40 سنة كل صلاتك باطلة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هي دليل على أن الطمأنينة واجبة، وأن فرك الطمأنينة يفطر الصلاة، لأنها ركن من أركان الصلاة. والطمأنينة معناه هو الركود في كل ركن حتى يعود كل عضو إلى الوضع، في الركوع يركع حتى يستقر كل عضو في مكانه، ويسبح وسبحان ربي العظيم، في السجود يركع حتى يطمئن ويستقر كل عضو في مكانه، وإذا رفع رأسه الركوع كذلك، وبين السجدين كذلك. لا بد من الطمأنينة. أما الذي ينقص من الغراب كذا يرفع رأسه يرفع، ما في طمأنينة ولا في ركود ولا استقر في الأعضاء. بعض الناس تجده يصلي ركعتين في طرفة عين حتى تجزم بأنه ما قرأ الفاتحة ولا سبح ولا تسبح وحده، ينقر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كذا حرك رأسه الله أكبر، ينقر الأخر الغراب، حيث خاص ساطل وغير الطمأنينة. لا بد من الطمأنينة. ولهذا بين حذيفة رضي الله عنه أن صلاة هذا الرجل باطلة، وأنه لو مات على غير فطرة. ثم قال حذيفة: إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن، يعني أنه يمكن التخفيف مع الإتمام والإحسان، لا يلزم من إتمام الصلاة وإحسانها التطويل، بل يمكن ذلك مع التخفيف، تسبيح ثلاثات تسبيحات أو خمس، المهم الطمأنينة، استقرار يعود كل مفصل إلى موضعه. فيمكن التخفيف مع الطمأنينة، لكن المصيبة الذي لا تستقر أعضاءه في مكانها، ما تصل جثته إلى الأرض حتى يرفعها، ما استقرت الأعضاء، ما حصلت الطمأنينة، مجرد ما ينحني ظهره يرفع، هذا مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد مثل ما يفعل بعض الأحلام: سمع الله لمن حمده الله أكبر، ما أطمئن في صلاته، هذا هو الذي على غير فطرة. أما الذي يطمئن ويحصل ركود ولو كان فيه تخفيف، وتخفيف مع إتمام. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: إن رجل لا يخفف ويتم ويحسن، يعني يمكن التخفيف مع الإتمام والإحسان، ولا يلزم من الإتمام والإحسان التطويل، بل يكون ذلك مع التخفيف. المهم الطمأنينة والركود واستقرار الأعضاء في أماكنها. نعم،
أحسن الله عليك. باب أقل ما يجزي.
الحديث الآخر: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي حديث المسيء في الصلاة الذي سيذكره المؤلف رحمه الله في الباب هذا، الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة 3 مرات لأنه لم يطمئن في صلاته. نعم.
باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيى عن أبيه عن عم له بدري أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر، فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثا، فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني، فقال إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل كذلك حتى تفرغ من صلاتك.
نعم، فهذا الحديث سمى عند العلماء حديث مسيء، حديث مسيء في صلاته. هذا الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ولم يتم الركوع ولا السجود ولم يطمئن، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهده، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس مع أصحابه قال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي، هو صلى لكن صلى صلاة سورية، ارجع فصلي يعني صلاة شرعية فإنك لم تصلي صلاة شرعية وإن كنت تصلي صلاة سورية، فرجع الرجل وصلى مثل صلاة الأولى، نقرها نقل الغراب ولم يطمئن في الصلاة، ثم قال جاء وسلم فقال النبي عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل وصلى مثل صلاة الأولى، ثم جاء فسلم فقال النبي عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل هذا ثلاثة، وفي دليل على مشروعية السلام وأن الصلاة حائل، حائل بينهما، سلم وسلم في الأول ومع ذلك وفي كل مرة يسلم. فقال الرجل الثالث هو الذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، قال ما عرفت الحال، هذا الصلاة اللي عرفت، فأرشد لهم إلى الطمأنينة في كل ركن من أركان، قال إذا قمت إلى الصلاة قال ارجع فصلي، قال فقال والذي أكرمك والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، وهنا في الرواية قال والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني، فقال إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر، وهذه ليست في الصحيحين، الصحيحين إذا قمت الصلاة فكبر، هنا في غير الصحيحين فتوضأ فأحسن وضوءك، هي أمر بإحسان الوضوء يعني يبلغ الأعضاء، ثم استقبل القبلة فيه واستقبل القبلة شرط، فكبر على تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ هنا ولم يكن الفاتحة، والفاتحة هي التي يجب قراءتها مع القدرة، ثم اركع فاطمئن راكعا، هذا الطمأنينة في الركوع، يعني اركع ولا بد أن تكون الأعضاء كل مفصل يعود إلى موضعه، تحصل طمأنينة ركود استواء، ومجرد تحني ثم ترفع اركع واطمئن راكعا، فإذا حصل الطمأنينة رفع ولا نطل، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، كذلك حينما يرفع من الركوع لا يسجد مباشرة بل يعتدل حتى تستقر الأعضاء كل في موضعه ويستقيم ثم يسجد، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى هذا كل مفصل يحصل ركود وطمأنينة وأعضاء استقرت، ثم ارفع ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، حيضا كذلك تطمئن بين السجدتين، يرفع والله أكبر ويستقيم في اعتداله في قيام قعوده حتى يعود كل مفصل لموضعه المسجد، هذا كذلك بعض الناس يخفف عنه ولا يسمى الأحداث، مجرد ما الله أكبر الله أكبر ما يطمئن، يرفع رأسه من السجود ثم يرجع إلى السجدة الثانية بدون طمأنينة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد هذه السجدة الثانية، ثم ارفع ثم يفعل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن داود بن قيس قال حدثنا علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فأرني وعلمني قال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت وما انتقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك.
نعم. وهذا فيه بيان الطمأنينة وأنها في كل ركن في كل ركن وفيه أنه لا بد من إحسان الوضوء لا بد من استقبال القبلة ذكر له الطمأنينة في الركوع والاعتدال بعد قائما بعد الركوع والسجود في السجود ثم الاعتدال في القعود بعد السجدة ثم الطمأنينة في السجود وفيه أنه إذا أتى بالأركان والشروط تم صلاته وإذا نقص شيئا من ذلك نقص من صلاته والأركان لا بد منها والواجبات تجبر بسجود السهو إذا تركها سهوا كما جاءت بذلك الحديث. نعم. يعني ينظر إليه أنه ينظر يلحظه بعينه ويصلي. نعم. السنة المستحبة السنة مستحبة ليست واجبة يسجد لا ليس بواجب. نعم.
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا.
نعم. وهذا فيه بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قال كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله إلى السيط من دومه لما شاء أن يبعثه فيتسوك في مشروعية السواك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة يجلس الله فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما. المعروف في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يسلم كل ركعتين في الليل إلا في الوتر. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى إنه يوتر ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب9 كما في حديث عائشة وحديث ابن عباس. وهذا الحديث هي أنه صلى 8 ركعات لمجلس الله في الثامنة ولكن هذا الحديث فيه عن عنة قتادة وهو مدلس ثم أيضا هذا الحديث شاهد مخالف للأحاديث الصحيحة إلا إن حمل على أن يصلي 8 ركعات ثم تشاء ثم يقوم يأتي بالتاسعة والأحاديث الصحيحة فيها أنه لا يجوز صلاة الليل أن يصلي 4 أو 6 أو 8 صلاة الليل مثلا إلا إذا أراد الوتر، إذا أراد الوتر يوتر بثلاث، يوتر بواحد أو يوتر بثلاث يسردها، أو يوتر بخمس أو يوتر بسبع. أما التنفل فلا يجوز بأربع أو بست أو بثمان، فإن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا صحيحين، هو خبر بمعنى بمعنى الأمر، بخلاف صلاة النهار. صلاة النهار هي السلعة، جاء في الحديث إن يسن نسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن والنهار ضعنا فيها الحفاظ، ولهذا أجاز الجمهور في النهار نصلي أربع ركعات، لكن في الليل لا يجوز صلي أربع. وهذا الحديث مخالف لحديث يقول في الحديث الصحيح في أنه لا يصلي في الليل شفعا أربع، يعني أربع أو ستة أو ثمان، وإنما يسلم كل ركعتين إلا إذا نوى الوتر. إيش قال على الحاشية تكلم عليه؟
قال كنا نعد له من الإعداد، أي نهيئ له، وهذا طرف من حديث طويل، ويتم بيان الوتر في بقيته، وسيجيء في أول أبواب قيام الليل، ولا يخفى دلالته على أن الجلوس على رأس كل ركعتين في النفل غير لازم، وأنه يجوز الزيادة في النفل على أربع ركعات في الليل.
ليس صحيح هذا مخالف للحديث صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هو خبر بمعنى الأمر بمعنى صلوا، يرجع يرجع ثم يسجد السهو، لا ليس له أن يعتبر رابعه، يرجع وإذا أتى بثالثة يسجد سجد السهو، لا لا ما يصلح، إنما العمل بالنيات، النية تكون تسبق العمل، لا بد أن ينوي الوتر، هذا ما نوى الوتر، جعله نية جعله وتر بعد العمل ما يصلح.
أحسن الله عليك.
نعم. يا سيدة وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. عنوان: إعلان خليل الله عن التوحيد. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني بريء، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته يقتدى به فيها، يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لعلهم يرجعون أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها، وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن زيد كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات الكريمات فيها بيان توحيد الخليل عليه الصلاة والسلام وإعلانه توحيد ربه وبراءته من الشرك والمشركين. هو خليل الله، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعليه الصلاة والسلام وحد ربه وعاد الناس جميعا وقاطعهم حتى أباه وأقرب الناس إليه كلهم عاداهم وتبرأ منهم ومن عبادتهم. فلهذا اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، ولهذا قال سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه هي كلمة التوحيد، إنني براء مشتملة، كلمة التوحيد مشتملة على نفي وإثبات، فالنفي يقول إنني براء، وهذا هو كفر بالطاغوت، إلا الذي فطرني هذا هو الإيمان بالله وحده، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وليس هناك توحيد إلا بأمرين، نفي وإثبات، لا يكون هناك توحيد إلا بأمرين. قائم التوحيد قائم على أصل، الأصل الأول براءة من كل معبود سوى الله، وهذا هو كفر الطاغوت، كفر الطاغوت من البراءة من كل معبود سواه، وأن تنكر عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفرها لها وتعاديها. وهذا هو معنى قول لا إله، هذا عاجز الكلمة صدرها وعزها إلا الله، هذا هو الإيمان بالله وحده. التوحيد قائم على أصلين، البراءة من كل معبود سوى الله ومن كل عبادة ما سوى الله، وهذا هو الأصل الأول، وهو كفر بالطاغوت، والثاني الإيمان بالله وحده. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله وحده. إياك نعبد وإياك نستعين مشتملة على النفي والإثبات، إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد سواك، وهذا ما مفهوم من تقديم الظرف على الفعل، تقديم الظرف يفيد الحصر والاختصاص. لو أن شخصا قال أنا أعبد الله، أنا أعبد الله، هل يكون موحدا؟ ووقف عند هذا الحد، لا يكون موحد، لأنه نقول قد يعبد الله ويعبد غيره، المشركون يعبدون الله، المشركون مشركون مكة كانوا يعبدون الله كثيرا، يصلون ويصومون ويحجون ويذكر الله كثيرا، لكنهم يعبدون مع الله غيره، لا بد من الأمر الثاني وهو البراءة من كل معبود سواه. فلو قال شخص أنا أعبد الله وأصلي وأصوم ولكن وأكون مع المسلمين، ولكن ما أتكلم في الكفار ولا في اليهود ولا في النصارى، ما أدري عنهم، يمكن يكون على دين صحيح، يكون كافرا لأنه ما كفر بالطاغوت، لا بد أن يعتقد كفر اليهود والنصارى وأنهم على دين باطل، ولا بد أن يعاديهم ويبغضهم ويتبرع منهم ومن دينهم، وإلا فلا يكون موحدا. ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى ولا صام، لا بد من البراءة من كل معبود سوى الله، ولكن لا يلزم من كون الإنسان يعادي الكفار أو يبغضهم أن يقاتلهم، ما يلزم. الكفار على نوعين، على قسمين، القسم الأول كفار محاربون يقاتلون المسلمين، هؤلاء يحاربون ويقاتلون ولا يطعمون ولا يسقون ولا ليس بيننا وبينهم إلا القتال إلا السيف. والقسم الثاني كفار مسالمون دخلوا البلاد بأمان أو لهم ذمة أو لهم عهد، هؤلاء لا يقتلون ولا تؤخذ دماؤهم ولا دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة. الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ويطعمون ويسقون ويحسن إليهم إذا لم ينقضوا عهدهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من ذلكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ودام لهم عهد وأمان ولهم ذمة فهؤلاء يحسن إليهم، وقد يكون الإحسان إليهم هذا سبب في دخولهم في الإسلام. أما قسم ثاني الكفار المحاربون، هؤلاء لا يطعمون ولا يسقون لتبنى منهم إلا القتال، دماءهم حلال وأموالهم حلال. فلا بد من البراءة من المشركين ومن دينهم، ولا بد من بغضهم وعداوتهم، وإلا فلا يصح الإيمان ولا يصح التوحيد. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي الحنفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وأن تتبرأ من كل عبادة ما سوى الله، وأن تتبرأ من المشركين ومن معبوداتهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا هو الأصل الأول، براء من كل معبود سوى الله، هذا هو كفر الطاغوت. إلا الذي فطرني هل هو الإيمان بالله وحده فإنه سيأتي. وجعلها يعني كلمة التوحيد، هذه الكلمة وكلمة سيأتي. جعلها باقية في عقبه، لا يزال في عقبه وذريته من يقولها ويعتقدها لعلهم يرجعون إليها. نعم،
أحسن الله عليك. ثم قال جل وعلا: بل متعت هؤلاء وآباءهم، بل متعت هؤلاء يعني المشركين وآباءهم، أي فتطاول عليهم العمر في ضلالهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، أي بين الرسالة والنذارة. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، أي كابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والراح كفرا وحسدا وبغيا، وقالوا أي كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي هل لا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين، يعنون مكة والطائف. قاله ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرضي وقتادة والسدي وابن زيد. وقد ذكر غير واحد منهم أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان. قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم في هذا الاعتراض: أهم يقسمون رحمة ربك، أي ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا. ثم قال عز وجل مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة.
هذه الآيات فيها بيان حال المشركين في مكة وعتوهم وعنادهم واستكبارهم عن الحق بعد معرفته، وأنهم تركوا الحق ولم يقبلوه لا عن جهل بل عن عناد وكبر. ولهذا قال سبحانه: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، قال بهم العمر حتى أدركوا الرسول وجاءهم الحق من عند الله ورسول مبين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فعلموا الحق وعرفوه ولكنهم لم يقبلوه حسدا وعنادا. ولهذا قال سبحانه: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. نسأل الله السلامة والعافية. فالكفر أقسام، الكفر يكون عن عناد ويكون عن نفاق، ويكون أيضا الكفر باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وهو أنواع، يكون بالتكذيب والعناد ويكون بالجحود ويكون بالشك ويكون كما صاحب الجنتين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. الكفر يكون بالشك ويكون بالاستهزاء والسخرية ويكون بالظن ويكون بالنفاق ويكون بالقول ويكون بالفعل فواقع أقسام. فهؤلاء تركوا الحق كبرا وعنادا لا عن جهل، ولهذا قال ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. ومن تعنتهم أنهم اعترضوا على الله واقترحوا عليه أن يجعل النبوة والرسالة في رجلين عظيمين في أعينهم كالوليد بن المغيرة من مكة وعورة بن مسعود الثقفي من الطائف وقيل غيرهما. قالوا اعتراض على الله، قال ربنا ما يجعل الرسول لهذا الفقير هذا اليتيم، لماذا لا يكون الرسول رجل عظيم معروف له مكانة وله وجاهة في الطائف أو في مكة؟ رد الله عليهم قال أهم يقسمون رحمة ربك، فالأمر ليس مردود إليه، الله سبحانه وتعالى أعلم حسب جعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وعليم سبحانه وتعالى بمن يصح بغلط الكرامة فيوفقه ويختار، وعليم بمن لا يصح، فالأمر لله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله تعالى عما يشركون. وقال ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. رد الله قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله تعالى فوت بين الناس في أرزاقهم وعقولهم وأفعالهم، وقسم بينهم معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم سخريا، ليكون الناس متفاوتون حتى تنتظم الحياة، وكل تقوم مصلحته بغيره، فلو كان الناس كلهم تجار أو كان الناس كلهم عمال أو كان الناس كلهم فقراء كلهم فقراء ما تفاوت أحوال الناس، ولكن الله فوت بينهم، هذا فقير وهذا غني وهذا عالم وهذا جاهل وهذا عامل وهذا بيده صنعة وهذا بيده البناء وهذا بيده الزراعة وهذا بيده التجارة وهكذا، فهذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا، يتخذ بعض ما مسخرية. نعم
السلام عليك. ثم قال عز وجل مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة، فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية، وقوله جلت عظمته ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قيل معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، قاله السدي وغيره. ثم قال عز وجل ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. عنوان
لا شك في هذا، فالله تعالى فاوت بين عباده حتى تكون مصالح الناس، هذا يحتاج إلى هذا، هذا العامل يعمل عند هذا التاجر فيكسب وذاك مشهور بتجارته، ورحمة الله خير من الدنيا وما فيها، ولكنه سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتين حتى تقوم مصالحهم، وما عند الله خير وابقى. نعم
أحسن الله لك. عنوان ليس المال من علامة الرضا. ثم قال سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال، هذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغيرهم: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، أي سلالم ودرجا من فضة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم: عليها يظهرون، أي يصعدون، ولبيوتهم أبوابا، أي أغلاقا على أبوابهم، وسررا عليها يتكئون، أي جميع ذلك يكون فضة، وزخرفا أي وذهبا. قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد. ثم قال تبارك وتعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله، أي يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة، وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بها.
أي كل ذلك
أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله، أي يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة، وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بها، كما ورد به الحديث الصحيح. وورد في حديث آخر: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، أسنده البغوي. ثم قال سبحانه: والآخرة عند ربك للمتقين، أي هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. ولهذا لما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد إليه في تلك المشربة، لما آل من نسائه صلى الله عليه وسلم فرآه على رمال حصير قد أثر بجنبه، فابتدرت عيناه بالبكاء، وقال: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وفي الصحيحين أيضا وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وإنما خولهم الله في الدنيا لحقارتها، كما روى الترمذي وابن ماجه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا. قال الترمذي: حسن صحيح.
هذه الآيات كلمات فيها بيان أن الدنيا ليس لها وزن ولا قيمة عند الله عز وجل، ولهذا يعطيها الدنيا من يحب ومن لا يحب كما في الحديث: وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ليست مقياس، والدين لا يعطيه إلا من يحب. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمات: لولا أن يجتمع الناس على الكفر لا أعطى الله الكفرة شيئا من الذهب والفضة مع الشيء الكثير، ولكنه سبحانه وتعالى لحكمته منعهم شيئا من ذلك حتى لا يجمع الناس على الكفر، لأنه لو أعطوا الكفرة من الدنيا كل ما يريدون لاغتر ذلك بعض الناس وظنوا أنهم على الحق فاجتمعوا على الكفر. ولهذا قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا يجتمعوا على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، يعني سقف بيوتهم من فضة ومعارج يعني درج وسلالم، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون من فضة يعني، وزخرفا من ذهب، لأن الدنيا لا تزعون الله جل وعلا، ولأن الكافر تعجل له حسناته وطيباته في الدنيا. الحديث إن الكافر إذا عمل حسنة وحسنات أطعم بها طعمة في الدنيا. فالكافر إذا عمل أعمالا حسنة مثل صلاة كان يصل رحمه أو يتصدق أو يحسن فإنه يجازى بها في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضل الآخرة ولا حسنة إلا لأنها لا تنفع معه بدون الإيمان، وهو يجازى بها لا يغلب يجازى إلا يعطيه بها ثواب في الدنيا معجل. ولهذا قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن يجتمعوا على الكفر ويظنوا أن الكفار على الحق وأن الله يحبهم وأن الله ما أعطاهم من الدنيا إلا أنه يحبهم ويرضى عنهم، لولا ذلك لا أعطى الله الكفرة الذهب والفضة في بيوتهم، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه أعطاه المال ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه يعني امتحنه وضيق عليه رزقه يقول ربي أهانن، قال كلا ليس المال دليل على الإكرام وليس التضييق فليس دليل على الإهانة، كلا بل هو ابتلاء وامتحان. قال سبحانه لولا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، رد الله يقول إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهنا قال سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة فيجتمعوا على الكفر ويظنوا أن الدنيا دليل على محبة الله ورضاه لمن أعطاه، لولا ذلك لجعل الله لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، السقف تكون من فضة، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون، وزخرفا يعني ذهبا. وإن قال الله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، كل هذا متاع تمتع في الدنيا، والدنيا زائلة ثانية، وأما الآخرة فهي خاصة خالصة للمؤمنين والمتقين، والآخرة عند ربك المتقين. وفي دليل على أن الشريعة معللة والأحكام معللة، إثبات العلل والأحكام والأسباب يرد على شاعرة الذين أنكروا ذلك. قال تعالى في الأسماء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالأشاعرة والجبرية يقولون ينكروا الأسباب والعلل والغرائز، وهذا من جهلهم، والقرآن كله مملوء ذلك بأنهم أمر التقوى فأنزلنا من السماء ماء فأخذنا به الماء، الأسباب الله ربط على الشرط والمسببات والعلل والعلل وطبائعها كلها ثابتة، والله تعالى هو الذي ربط هذا بهذا وجعل هذا سبب لهذا. ولهذا بين قال لولا أن يكون الناس أمة واحدة تعظم لجعلنا لما يكفر، هذا تأتى في تعليل نعم سبب، والسبب في كون الله تعالى لم يجعل الناس لم يعطي الكفار الذهب في بيوتهم، وإن كان أعطى بعضهم لكن بعضهم فقير بعضهم غني، لولا أن يجتمعوا على الكفر هذا هو السبب الذي من أجله لم يعطهم الله سبحانه وتعالى الذهب في بيوتهم يعني جميعا، وإن كان بعضهم أعطي شيئا من هذه لكن بعضهم لم يعطى نعم منه وغيره السبب.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه يقول تعالى ومن يعشو أن يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن. والعشى في العين ضعف بصرها والمراد هنا عشى البصيرة. نقيض له شيطانا فهو له قرين كقوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية. وكقوله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكقوله جل وعلا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم الآية. ولهذا قال تبارك وتعالى هاهنا وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا أي هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم.
ولهذا قال تعالى
أي الذي يتغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم. فإذا وافى الله عز وجل يوم القيامة يتبرم للشيطان الذي وكل به قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقرأ بعضهم حتى إذا جاءنا يعني جاءنا يعني القرين والمقارن. ثم قال جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أي لا يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم.
في هذه الآية الكريمات بيان عقوبة الله تعالى لمن أعرض عن الحق وصد عنه بعد معرفته وأنه يعاقب. ومن يعصي عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من ترك من عمي عن ذكر الرحمن والعشاء هو ضعيف البصر. ضعيف البصر والمراد هنا ضعف البصيرة. فالعشاء هو ضعيف البصر الذي بصره ضعيف. ومن يعصي عن ذكر الرحمن يعني يضعف بصره عن تضعف بصيرته ولم يقبل هدى الله يعاقب بأن يقيض له شيطان يقارنه ويضله نسأل الله السلامة والعافية. كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا في أول مرة. لما زاغوا لم يقبلوا الحق بعد معرفته عاقبهم الله فأزاغ قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة لم يقبلوا الحق عوقب نسأل الله العافية. هنا قال ومن يعصي عن ذكر الرحمن لم يقبل هدى الله بعد معرفته فإن الله تعالى يعاقب ويقيض له الشيطان فهو له قريب يصده عن طريق الحق. ولهذا قال وإنه ليصدهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهم يصدونهم عن السبيل المصير الله عز وجل وهو طريق الحق والإسلام ويحسبون أنهم مهتدون يظنون أنهم على الصواب. وفي دليل على أن العبرة ببلوغ الحجة لا بفهم الحجة وأنه إذا بلغت الحجة وقام الدليل على الشخص فقد قامت عليه الحجة ولا يشترط فهمها. ولهذا قال ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال سبحانه في الآية الأخرى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وعبدهم وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. اتخذوهم أولياء ويحسبون أنهم على الحق هم على الضلال. قال سبحانه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثل الكفار وقد قامت عليهم الحجة كمثل حينما يدعون الإيمان كالراعي الذي ينعق للغنم. الراعي ينعق الغنم الغنم تسمع النعيق فقط ولا تسمع. كمثل الذي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء تسمع لا تسمع الدعاء والنداء ولكن تسمع عن النعيق، هذا مثل الكافر، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو قريب. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنه لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم يصدونهم عن الحق ويحسبون يظنون أنهم على الهداية. حتى إذا جاءنا في يوم القيامة إذا جاء القرين وقال تبرأ من قرينه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ليت ما عرفت، ليت بيني وبينك ما بين المشرق والمغرب، لكن هي هات هات الأوان. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك فبئس القرين. ولن ينفعكم لما إذ ظلمتم أنكم بالعذاب المشركون، لا ينفعهم كونهم يجتمعوا على العذاب، وإن كانوا قد يظنون أنه يسلي بعضهم بعضا، لكن لا ينفعهم هذا كما قال تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنوده ليس أجمعون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
صلى الله عليه. وقوله جلت عظمته أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، أي ليس ذلك إليك، إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكم العدل في ذلك. ثم قال جل وعلا فإما
هذا في عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبت هداية القلوب، وإن هداية القلوب بيد الله كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أفعنت تسمع الصم أو تهدي العم ومن كان في ضلال مبين، لا تستطيع من أن تسمع الصم من أصمه الله والمضل الصم عن الحق وإن كانوا يتكلمون، أو تهدي العمي الذي لا يبصر الحق وإن كان يبصر أمور الدنيا ومن كان في ضلال مبين، يعني لا تقدر على أن تسمع الأصم الذي أعمى الله قلبه، ولا تستطيع أن تهدي الأعمى الذي أعمى الله بصيرته ومن كان في ضلال مبين، هذا إلى الله. وإن كان عليه الصلاة والسلام يقدر على هداية الدلالة والإرشاد والوعظ كما قال سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فلذا هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة والمصلحين، والثاني النوع الثاني هداية التوفيق تسديد كونه يقبل الحق ويرضاه ويختاره لا إلى الله. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عم أبا طالب إلى الإسلام وحرص على هدايته أشد الحرص، ولكن الله لم يقدر له الهداية وما سعى الكفر عمر بن الخطاب، كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. وأنزل الله إن تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فجعل النهي بالنهي على الصغار، ما كان للنبي والذين معه يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
ثم قال جل وعلا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم
وحكمه
في نواصيهم وملكه ما تضمنته صياصيهم
وملكه
ما تضمنته صياصيهم، هذا معنى قول السدي واختاره ابن جرير. ثم قال عز وجل
نعم هذا فيه وعيد شديد الكفار وأنهم بين أمرين، إما أن يأتيهم ما وعدهم الله في الآخرة وإما أن يعجل لهم في الدنيا العقوبات. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، يعني إن لم يأتهم ما وعدهم الله وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتيهم ما وعدهم الله على لسان رسوله في الآخرة من عذاب القبر وعذاب النار، وقد تعجل لهم العقوبة في الدنيا كما حصل في غزوة بدر، قتل الله صناديد قريش، وكذلك اليهود يهود بين قينقاع وبني قريظة والنضير، كلهم سلط الله عليهم رسوله فأدلى بني النضير وقتل بني قريظة، وكذلك بني قينقاع حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرى الله عينه فأتاهم وحق بهم ما وعدهم الله عليه وسلم به، فإما نذهبن بك فإنما منتقمون، يعني إن توفاك الله يا محمد قبل أن يأتيهم ما وعدوه فسوف ينتقم الله منهم، أو يريك الله في حياتك ما وعدهم الله به فالله قادر على ذلك، فإما نرينك بعض الذي يعدهم أو نتوفينك فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. نعم.
ثم قال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. ثم قال جل جلاله: وإنه لذكر لك ولقومك، قيل معناه لشرف لك ولقومك،
لشرف
لشرف لك ولقومك، قاله ابن عباس.
وإنه لذكر لك إلى شرف لك. نعم.
لشرف لك ولقومك، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد، ومعناه أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل أو أنزل بلغتهم فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه. وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم. وقيل معناه وإنه ولذكر لك، وقيل معناه وإنه لذكر لك ولقومك، أي لتذكير لك ولقومك، وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم كقوله جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكقوله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين وسوف تسألون، أي عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. وقوله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد، كقوله جلت عظمته: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا. وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا كأنه تفسير لا تلاوة، والله أعلم.
نعم. هذه الآية فيها الحث على التمسك بالقرآن العظيم، وأنه شرف وهداية. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك تمسك به والزمه وخذ به وعمل بأوامره واجتنب نواهيه، وهذا الأمر أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته عليه الصلاة والسلام، أمر الأمة أن تمسكوا بهذا القرآن العظيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا القرآن العظيم هو الذي يوصل إلى الجنة وإلى السعادة والنجاة، يدعو إلى مكارم الأخلاق ونعرف فيها في الأوامر في النواهي في المحكم الإيمان بالمحكم المحكمة العمل المحكمة والإيمان المتشابه والإتعاب المواعظة والإزجار في زواجه، وكذلك بأمثاله هو طريق السعادة وطريق النجاة العمل بهذا القرآن، والعمل بالقرآن عمل بالسنة، لأن القرآن في أمر بالعمل بالسنة، والعمل بالقرآن عمل بالسنة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما تكفر الرسول فخذوه. ولهذا لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لعن الله النامصة، وما لي لا ألعن من لعنه الرسول وهو في كتاب الله. جاءت امرأة وقالت: أنت قلت إن إن النامصة لا النامصة في كتاب الله، وأنا قرأت ما بين اللوحين ولا بجد فيه. فقال لي عبد الله إن كنت قرأت فيه فقد وجدتي، أما قرأت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر من الله بالأخذ بما جاء بالرسول، والرسول لعن النامصة. فالعمل بالقرآن، فالعمل بالسنة عمل بالقرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك تمسك به إنك على الصراط المستقيم، وهذا الطريق الموصل إلى النجاة والسعادة. وإنه لذكر لك ولقوم شرف لهذه الأمة العرب نزل بلسانهم، أو تذكر لهم ولغيرهم، وسوف تسألون عن العمل بهذا القرآن. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. المعنى أن الرسل الذي يرسلون كلهم يدعون إلى توحيد الله وعبادته والقيام بأمره وأداء حقه سبحانه وتعالى. فالرسل كلهم بعثوا بالتوحيد وعبادة الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من الرسل إلى كل دعوة الرسل دعوة للتوحيد ونهي عن الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن عاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهات ما شتى، الدين واحد والشرع مختلفة الأوامر والنواهي، لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا، والدين واحد هو التوحيد، كل رسول بعثه بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب التعوذ في الصلاة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته، فقالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
نعم، هذا الحديث صدره مسلم في صحيح بدون قول في صلاته، وفي مشروعية التعوذ في الصلاة والسؤال في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وهذا يكون في السجود، يكون في آخر التشهد، محل دعاء، يكون محل الدعاء في السجود. قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامن أن استجاب لكم، يعني حريم استجاب لكم. فيكون هذا في السجود يدعو: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ويكون هذا في آخر التشهد بعدما يأتي التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الذي خير من الدعاء أجبه إليه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر دعوات يقولها: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت. وجاء أيضا في بعض الأدعية الواردة في هذا: اللهم أعوذ بك من الجبن والبخل. هذا يكون التعوذ في الصلاة والتعوذ، ومن ذلك الاستعادة بالله من عذاب من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. التعوذ والسؤال دعاء، تعوذنا ومن الدعاء يكون في السجود وفي آخر التشهد. نعم.
نوع آخر. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر.
نعم، حق التعوذ بالله من عذاب القبر، هذا من الأربع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. النبي أمر بالتعوذ من أربع: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. حتى إن طاووس تابعي جليل طاووس بن كيسان اليماني يرى أن هذه الدعوات أن الدعاء بها بهذه الدعوات الصلاة واجب، فإنه قال لابنه مرة لما صلى هل تعوذت بالله من أربع في صلاتك؟ قال لا، قال أعد صلاتك. وجمهور العلماء والجمهور على أنه مستحب الواجب التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب. وأما الدعاء فإنه مستحب حتى الدعاء الأربع. نعم.
السلام عليكم. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
نعم، هذا فيه استعاذة بالله من هذه الأرض، من هذه الأربعة، هذا جاء في الصحيحين: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أعوذ بالله من عذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، أعوذ بالله، ومن عذاب القبر وما يكون في البرزخ بعد الموت قبل البعث، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا ما يكون في الحياة من الشبهات والشهوات، فتنة الشبهات والشهوات، فتنة الحروب، وفتنة الممات فتنة عند الموت، إن الشيطان يتسلط على الإنسان عند الموت ويضيق صدره ويشتد الكرب، ففيه فتنة، قد لا يقول كلمة التوحيد وقد يقول كلمة تناقضها. ثم وقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الإثم، والمغرم الغرب وهو الدين. فقال له قائل، قال النبي: ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعني يا ضعيف الإيمان إذا غرم يعني صار عليه دين حدث فكذب ووعد فأخلف، يعني يعد صاحب الدين، إذا جاء صاحب الدين يقول له فسوف يعطيك تأتني غدا ولا بعد غدا ولا بعد أسبوع، ما 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 له حيلة حتى تخلص منه، يفهم فيعده وهو ليس عنده شيء ولا يريد أن يقضيه دينه لا بعد غد ولا. فإذا جاء يطالبه صاحب الدين قال أعطني ديني وشدد عليه، قال بعد أسبوع، تأتني بعد أسبوع كذا، فيفهم وهو لا يستطيع، يكون بسبب الدين. قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، هو يعني يعي صاحب الدين ثم لا يفي ويحدثه فيكذبه لأنه لا يستطيع الوفاء. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين لأنه يكون سببا في الكذب وفي خلف الوعد. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم.
أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن الأوزاعي حاء قال وأخبرنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له.
نعم، وعلى كما سبق في الصحيحين هذه الأربع: عذاب القبر، عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. المسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية، يدعي الصلاح أولا أنه صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية ويقول للناس أنا ربكم نعوذ بالله. هو رجل يتبعه اليهود، يتبعه سبعة اليهود عليهم الطيالسة، فتنة، فتنة عظيمة. النقص موجود فيه، هو ما يستطيع يزيل العورة اللي في نفسه، ويأكل ويشرب ويبول ويتغوط، ومع ذلك يدعي الربوبية ويتبع الناس نعوذ بالله. فتنة عظيمة، ويمكث في الأرض 40 يوم، يوم طوله كسنة، ويوم طوله كشهر، ويوم كجمعة أسبوع، وسبع أيام كأيامنا، ومعه صورة الجنة والنار خوارق فتنة، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت في الحال، ويقطع رجل النصفين يقول يقوم فيستوي قائما ولا يسلط على غيره. هذا الابتلاء والامتحان. ولهذا جاء في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال. ولهذا يشرع شرع على النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، في كل صلاة نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم.
نوع آخر من الذكر بعد التشهد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا لا بأس بسنده، قال كان يقول في صلاة التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المعروف أن هذا كان يقول في خطبة، في خطبة الجمعة: أحسن الهدي كلام الله، وهذا يحتمل أن المراد في مثل الخطبة كان نوعه من الذكر بعد التشهد، بعد التشهد يعني يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله الخطيب، يقول: أما بعد فإنك إن أحسن الكلام كلام الله، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب تطفيف الصلاة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فطفف، فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 عاما. قال: ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن.
نعم. قولها أحسن الهدي، يعني أحسن السيرة والهيئة والطريقة. وهذا الباب في تطفيف الصلاة، تطفيفها يعني نقصها، نقص الصلاة وعدم إتمامها. هي أن ذكر فيها قول حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي طفف، يعني يخفف صلاته، يخفف الركوع والسجود ولا يطمئن في صلاته، تخفيف تفقد فيه الطمأنينة. فسأل حذيفة فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 عاما. قال: هذه صلاتي، اسرع فيها وخفف. فقال له حذيفة: ما صليت منذ 40 سنة، من 40 سنة كل صلاتك باطلة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن في دليل على أن الطمأنينة واجبة، وأن فرك الطمأنينة يفطر الصلاة، لأن ركن من أركان الصلاة. والطمأنينة معناه هو الركود في كل ركن حتى يعود كل نفس إلى وضعه، في الركوع يركع حتى يستقر كل عضو في مكانه، ويسبح سبحان ربي العظيم، السجود يركع حتى يطمئن ويستقر كل عضو في مكانه، وإذا رفع رأسه من الركوع كذلك، وبين السجدين كذلك، لا بد من الطمأنينة. أما الذي ينقل سلف الغراب كذا يرفع رأسه يرفع، ما في طمأنينة ولا في ركود ولا استقرت الأعضاء. بعض الناس تجده يصلي ركعتين في طرفة عين حتى تجد بأنه ما قرأ الفاتحة ولا سبح ولا تسبح واحدة، ينقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر كذا حرك رأسه الله أكبر ينقل أكبر الغراب، حتى تستقر فقدت الطمأنينة. لا بد من الطمأنينة. ولهذا بين حذيفة رضي الله عنه أن صلاة هذا الرجل باطلة، وأنه لو مات على غير فطرة. ثم قال حذيفة: إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن، يعني أنه يمكن التخفيف مع الإتمام والإحسان. لا يلزم من الإسلام الصلاة وإحسانها التطويل، بل يمكن ذلك مع التخفيف، تسبيح ثلاث تسبيحات أو خمس. المهم الطمأنينة، استقرار، يعود كل مفصل إلى موضعه، فيمكن التخفيف مع الطمأنينة. لكن المصيبة الذي لا تستقر أعضاءه في مكانها، ما تصل جبهته إلى الأرض حتى يرفعها، ما استقرت الأعضاء، أحرر الطمأنينة، مجرد ما ينحني ظهره يرفع، هذا مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد مثل ما يفعل بعض الأحلام، سمع الله لمن حمده الله أكبر، ما أطمع في صلاته، هذا هو الذي على غير خطرة. أما الذي يطمئن ويحصل ركود ولو كان فيه تخفيف، وتخفيف مع إتمام، ولذا قال حذيفة رضي الله عنه: إن رجل لا يخفف ويتم الإحسان، يعني يمكن التخفيف مع الإتمام والإحسان، ولا يلزم من الإتمام والإحسان التطويل، بل يكون ذلك مع التخفيف. المهم الطمأنينة والركود واستقرار الأعضاء في أماكنها. نعم،
أحسن الله عليك. باب أقل ما يجزي.
الحديث الآخر: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي حديث المسيء في الصلاة الذي سيذكره المؤلف رحمه الله في الباب هذا، الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة ثلاث مرات لأنه لم يطمئن في صلاته. نعم.
باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيى عن أبيه عن عم له بدري أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر، فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، مرتين أو ثلاثا. فقال له الرجل: والذي أكرمك يا رسول الله، لقد جهدت فعلمني. فقال: إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، ثم افعل كذلك حتى تفرغ من صلاتك.
نعم. فهذا الحديث سمى عند العلماء حديث مسيء، حديث مسيء في صلاته. هذا الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ولم يتم الركوع ولا السجود ولم يطمئن، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهده، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس مع أصحابه، قال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي، هو صلى لكن صلى صلاة صورية، ارجع فصلي يعني صلاة شرعية، فإنك لم تصلي صلاة شرعية وإن كنت تصلي صلاة صورية. فرجع الرجل وصلى مثل صلاة الأولى، نقرها نقل الغراب ولم يطمئن في الصلاة، ثم قال: جاء وسلم. فقال النبي: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى مثل صلاة الأولى، ثم جاء فسلم، فقال النبي: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل هذا ثلاثة، وفي دليل على مشروعية السلام، وأن الصلاة حائل بينهما، فسلم وسلم في الأول، ومع ذلك وفي كل مرة يسلم. فقال الرجل الثالث: هو الذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا، بعد ما عرفت هذا، هذه الصلاة اللي عرفها. فأرسل لهم إلى الطمأنينة في كل ركن من أركان، قال: إذا قمت إلى الصلاة، قال: ارجع فصلي. قال: فقال: والذي أكرمك بالله الرسول الآخر، والذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا فتعلمني. وهنا في الرواية قال: والذي أكرمك يا رسول الله، لقد جهدت فعلمني. فقال إذا قمت تسجد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر. قال ليس في الصحيحين، الصحيحين إذا قمت الصلاة فكبر، هنا في غير الصحيحين فتوضأ فأحسن وضوءك، يأمر بإحسان الوضوء يعني يبلغ الأعضاء ثم استقبل القبلة فيه، واستقبل القبلة شرط، فكبر على تكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ هنا ولم يكبر الفاتحة، والفاتحة هي التي يجب قراءتها مع القدرة، ثم اركع فاطمئن راكعا، هذا الطمأنينة في الركوع يعني اركع ولا بد أن تكون الأعضاء كل مفصل كل مفصل يعود إلى موضعه، تحصل طمأنينة وركود استواء، ومجرد تحني ثم ترفع اركع واطمئن راكع، فإذا حصل الطمأنينة ارفع ولا نطل، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، كذلك حينما يرفع من الركوع لا يسجد مباشرة بل يعتدل حتى تستقر الأعضاء كل في موضعه ويستقيم ثم يسجد، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى هذا كل مسلم يحصل ركود وطمأنينة وأعضاء استقرت، ثم ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، حيث كذلك يجب الطمأنينة بين السجدتين، يرفع والله أكبر ويستقيم في اعتداله في قيام قعوده حتى يعود كل مسلم واضح بس، هذا كذلك بعض الناس يخفف عن ولا سيما الأحداث، مجرد ما الله أكبر الله أكبر ما يطمئن، يرفع رأسه من السجود ثم يرجع إلى السجود الثانية بدون طمأنينة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد هذه السجدة الثانية، ثم ارفع ثم افعل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن داود بن قيس قال حدثنا علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته، فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فأرني وعلمني، قال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وما انتقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك.
نعم. وهذا فيه بيان طمأنينة وأنها في كل ركن، في كل ركن، وفيه أنه لا بد من إحسان الوضوء، لا بد من استقبال القبلة، ذكر له الطمأنينة في الركوع والاعتدال بعد قائما بعد الركوع والسجود في السجود ثم الاعتدال في القعود بعد السجدة ثم الطمأنينة في السجود، وفيه أنه إذا أتى بالأركان والشروط تم الصلاة، وإذا نقص شيئا من ذلك نقص من صلاته، والأركان لا بد منها، والواجبات تجبر بسجود السهو إذا تركها سهوا كما جاء في ذلك الحديث. نعم. يعني ينظر إليه أنه ينظر يلحظه بعينه ويصلي. نعم. السنة مستحبة، السنة مستحبة ليست واجبة، يسجد لا ليست واجبة.
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا.
نعم. وهذا فيه بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. قال كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله إلى السيق من دومه لما شاء أن يبعثه فيتسوك في مشروعية السواك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة بسم الله فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما. المعروف في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم كل ركعتين في الليل إلا في الوتر. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى إنه يوتر ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب9 كما في حديث عائشة وحديث ابن عباس. وهذا الحديث هي أنه صلى 8 ركعات لم يجلس إلا في الثامنة. ولكن هذا الحديث فيه عن عنة قتادة وهو مدلس ثم أيضا هذا الحديث شاهد مخالف للحديث الصحيح إلا إن حمل على أن يصلي 8 ركعات ثم يتشهد ثم يقوم يأتي بالتاسعة. والأحاديث الصحيحة فيها أنه لا يجوز صلاة الليل أن يصلي 4 أو 6 أو 8 صلاة الليل مثلا إلا إذا أراد الوتر. إذا أراد الوتر يوتر ب3 يوتر ب1 أو يوتر ب3 يسردها أو يوتر ب5 أو يوتر ب7. أما التنفل فلا يجوز ب4 أو ب6 أو ب8 فهي صلاة الليل مثلا. وهذا صحيح هو خبر بمعنى الأمر بخلاف صلاة النهار. صلاة النهار هي في العفو جاء في الحديث إن يسن نسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والنهار ضعنا فيها الحفاظ. ولهذا أجاز الجمهور في النهار نصلي 4 ركعات لكن في الليل لا يجوز نصلي 4. وهذا الحديث مخالف لحديث يقول شاذ في الحديث الصحيح في أنه لا يصلي في الليل شفعا 4 أو 6 أو 8 وإنما يسلم كل ركعتين إلا إذا نوى الوتر. قال علي الحاشية تكلم عليه
قال كنا نعد له من الإعداد أي نهيئ له. وهذا طرف من حديث طويل ويتم بيان الوتر في بقيته وسيجيء في أول أبواب قيام الليل ولا يخفى دلالته على أن الجلوس على رأس كل ركعتين في النفل غير لازم وأنه يجوز الزيادة في النفل على 4 ركعات في الليل.
ليس صحيح هذا مخالف للحديث صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هو خبر بمعنى الأمر بمعنى صلوا يرجع ثم يسجد السهو لا ليس له أن يأتي برابعة يرجع وإذا أتى بثالثة يسجد سجد السهو. لا لا ما يصلح إنما العمل بالنيات النية تكون تسبق العمل لا بد ينوي الوتر. هذا ما نوى الوتر جعله وتر بعد العمل ما يصلح.
أحسن الله عليك.
نعم يا سيدة وفق الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم.